الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد القدامه رحمه الله: اكثر اهل العلم يرون السواك سنه غير واجبه، ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا اسحاق وداود، لأنه مأمور به والأمر يقتضي وجوده. صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. متفق عليه، يعني لامرتهم امر ايجابي. واتفق اهل العلم على انه سنه مؤكده. وقد روي عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأشتاق حتى لقد خشيت أن أخفي مقادم سني. رواه الترمذي. وتأكد الاستحباب في مواضع وذكرها. ذكرنا في الحديث السابق ذات السواك إشارة إليه، وإبراهيم السواك يطلق على العود الذي يستخدم لتنظيف الفم، عود الأراك. ويطلق كلمة السواك أيضا على التسوق، إنسان يسوق، إذا هنا الفعل نفسه فعل التسوق، فيقول هذا السواك يعني التسوق، ويطلق على العود اللي بيستغنى فيه. اصطلاح العلماء يقول لنا السواك معناه استعمال عود أو نحو في الأسنان لزرعة الصفرة وغيرها عن الأسنان. معناه انه بيستخدم حاجه، سواء عود من خشب، عود من بلاستيك، من غيره، لازاله ما على الاسنان. حيكون تحت المعنى استخدام الفرشه، استخدام المعجون، استخدام الغرفتات اللي ينظف بها الانسان اسنانه. لكن اصل السواك اللي كان عند العرب اللي هو عود من شجره معينه اسمها شجره الاراس، او عود سر عود الاراس. هنا يقول لنا العلماء انه السواك مستحب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينقل ابن قدامة انه بعض العلماء قالوا بفرض واجب. ذكر منهم اسحاق بن راهويه، وذكر منهم داود بن علي الظاهري، وان كان انه في المجموع سبعة شوية ان يكون حد قال بهذا الشيء، قال لو صح ذلك. ورجح انه لم يصح عن اسحاق، اللي هو ابن راهويه جميل الامام احمد في العلم الحديث، وفقيه من الفقهاء اللي كانوا في عهد احمد رحمه الله. فلذلك يعني بعيد ان يكون عرف هذه الاحاديث ويقول ان هذا واجب. ابن قدامه نقل انه ولا نعلم احدا قال بوجوبه الا اسحاق وداود، وقلنا لو صح عنهما هذا الشيء. الراجح ان السواك سنه وليس فرضا. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. لولا ان اشق لامر، هنا اي امر؟ اي امر؟ امر النبي صلى الله عليه وسلم اما امر وجوب واما امر استحباب. امر الاستحباب يبقى ممكن افعل، ممكن اترك، اذا فعلت ناخذ الاجر، اذا لم افعل لا اثم. لكن مش ممكن يحصل هذا الشيء. لامرتهم انه امر استحباب ما يكونش، لانه ما فيش مشقه اللي فيها. اذا كان هو بيقول لنا ده امر ولا استحباب، مش هيكون مشقه. انا عرفت ان استحباب هعمله او ما اعملوش، انا مسؤوليه اجر ما عملتوش، معليش حاجه. لكن هنا كاني لا امرتهم، المعنى لا امرتهم امر ايجابي، يعني وجوب ان يفعلوا والا يأثمون. ولذلك لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لم يامر هذا الامر، لم يامر هذا الامر انه يجب هذا الشيء. ولينا في القدامى اتفق اهل العلم على انه سنه مؤكده ولا صواب اللي فيها. في فضل السواك جاء بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهره للفم مرضاه للرب. السواك مطهرة. حديث رواه النسائي رواه الإمام أحمد في مواضع حديث سيدة عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة من شمس مرضاة للرب. بل ورواه البخاري بس تعليق رواه البخاري قال وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة من شمس مرضاة للرب. إذا هنا السواك مطهرة مطهرة ده مصدر مين المعنى إن هو طهور للفم. السواك يطهر فم الإنسان مرضاة للرب يعني ترضي ربك سبحانه لأن فمك تكون رائحة طيب. اعتبر بقى الأمر إن الإنسان كأنه لا يرضي الله عز وجل إذا كان رائحة فمك غير طيب. فإذا كان يتعمد لهذا الشيء يشرب دخان يشرب شيشة ويشرب حاجات تبوظ ريحة الفم يبقى على ذلك يأثم فيها ويبقى بيغضب ربه سبحانه وتعالى بذلك. وقد يكون شيء مكروه له كأكل الثوم والكراث إذا قرب وقت الصلاة إذا هنا يكره له هذا الشيء إذا قرب وقت الصلاة. لكن الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا السواك استخدامه يطهر الفم وأنه يرضي الرب. وفم الإنسان من أقذر المواضع اللي في الإنسان يعني الفم والشرج الاثنين فيهم ومن البلاء وفيهم من الميكروبات وفيهم من القاذورات ما فيه في الإنسان. فهنا الفم الإنسان مليان بأنواع من الميكروبات كثيرة جدا. ويعني لو إن الإنسان أكل طعاما وما غسلش بقه 3-4 ساعات وحاول يطلع الأكل اللي بين أسنانه يشم ريحة الأكل ممتنة عدلة. بل يمكن لو ان الانسان دعى سنانه طيب قبل ما ينام وجاب سكله دخلها بين دروس وصلاها عشان ريحتها هيلاقي ريحتها ممكنه. ده الانسان يقرف من غيره وهو نفسه مليان بداخله ما يتقدر منه. فامر الانسان انه ينظف نفسه ومن اكثر الاشياء المحتاجه تنظيف فم الانسان يتكلم به ينظفه بوجهين. الاول تنظيف الحسي والثاني تنظيف المعنوي. ينظف لسانه لسانه نظيف زي العشق الغيبه والنميمه والزور والبهتان والكذب وشرف الاخلاق وسوء الخلق اللي بتظهر في فلسفه لسان الانسان. فهنا في حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم الا حصائد السنتهم. فهنا ادي لسان الانسان واسنان الانسان وفمه اللي فيها القاذورات كلها لو ان الانسان ما اعتناش بنفسه وادبها ما اعتناش بفمه وما يدخله فيه وما يخرجه منه. تقول لنا السيده عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته يبدا به قالت بدا السواك يعني انه كان كثير استخدام السواك صلى الله عليه وسلم. ما علمنا من هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النظافة العظيمة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. وفمه الطاهر وريقه العظيم الطيب اللي كان نفسه يتمنى ريق النبي صلى الله عليه وسلم إذا لمسه به الشغل يخلوه. إذا في صلح الحديبية من الستة والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلم سهيل بن عمرو وغيرهم من المشركين عايز يصف صلى الله عليه وسلم كل واحد من الصحابة لها ويأخذها في ايده يدلك بها وجهه. هذا بريق النبي صلى الله عليه وسلم القاهر صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك انه السواك معاه على طول يدلك اسنانه صلى الله عليه وسلم. ومن كثر ما بيستخدم السواك مع الوضوء ومع الصلاة وفي دخوله بيته صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إني لأستاذ في رواية أخرى يذكر أنه إني خشيت أن أدر يعني إنه سنان السدوب من استخدام السواك صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث بسنة الجمادة قال إني لأستاذ حتى لقد خشيت أن أحكي مقادمة ثانية صلوات الله وسلامه عليه. حديث رواه ابن ماجه بإسناد فيه ضعف ولكن يشهد له حديث آخر رواه البزار في حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدرك. أن أدرك يدرك الإنسان بمعنى إن أسنانه سدوب تبقى على دراجير البؤس أسنان سدوب. وهنا هل ممكن هذا الشيء؟ على شك طبعا الإنسان اللي يستخدم الفرشة غلط تكون فرشة خشنة ويستخدمها غلط رايح جاي على طول ضد الدواء بالسنان تسدوب السنان بتاعت إنسان. وذلك السواك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يهمه شذوب السنان، بس اهم حاجه يرضي الله سبحانه وتعالى بانه ينظف اسنانه. العدد كثير جدا استخدام السواك لو مع كل صلاه ومع كل وضوء في دخول بيته وعند قيامه للصلاه النافله وعند نومه صلى الله عليه وسلم، هذا كثير جدا، وده كله ليرضي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا هنا أبو السيدة عائشة رضي الله عنها، وسئلت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه أول ما يفعله إذا دخل البيت، أول حاجة يعملها إيه؟ قالت يستوعب السواك. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، إذا دخل بيته بدأ بالسواك. وحديث موجود في صحيح مسلم عند أبي داود وغيره. يقول لنا ابن قدامة يتأكد استحبابه في مواضع ثلاث، يعني انه السواك مستحب في كل وقت، مستحب الانسان انه يدلك اسنانه وينظف فمه واسنانه، ولكن في ثلاث مواطن يقول لنا الاستحباب اكثر. الموطن الاول قال لنا عند الصلاه، اما يجي الانسان يصلي يستحب له ان يستخدم اسنانه، سواء يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد عند الصلاه. ثاني حاجه عند القيام من النوم، اما يحب يقوم امام وقت القيام من النوم يبقى ريحة البق متغيرة، فمستحب ان هو يدلك اسنانه بالسواك وبعد ذلك يقوم يتوضا. لما روى حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص شعطة الفم معنى ذلك يدلك اسنانه بالسواك، بس هنا بيقول يشوص فاه، فاء مش سنانه بس، مش سنانه ده بقه كله صلى الله عليه وسلم. وهنعرف ان هدي كان يعمل يدعك اسنانه بالسواك من بره ومن جوه، وكمان لسانه صلى الله عليه وسلم وضرب السواك على لسانه حتى انه يقول اقع دي ما تجيش الا من اخر اللسان ورا خالص، معناه انه بيدخل السواك لغايه اخر اللسان ويشيل اللي عليه من اكل او فضلات. ومعلوم ان اللسان عليه زوايا، الزوايا دي بتبقى عامله زي المصفى الاكل يقعر عليها، خاصه اذا كان اشياء من المستلطفه في الفم، واذا كان الانسان مريضا وحصل له نوع من التهاب في لسانه بيجمع عليه اي اكل، لو لسانه احمر لونه ابيض لونه اصفر اشياء من الاكل عليه تعمل ريحه غير طيبه في فم الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الاطباء فضلا عن غيرهم ازاي يدعكوا اسنانهم وفمهم، وده حاجه في الطب معروف، ادعك لسانك بالقشره والمعمود، ادعك السنان، ادعك اللسان كمان بالقشره والمعمود عشان تشيل اثار الطعام اللي على الزوايد العامله المصفى فوق اللسان. فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ما جابوش جديد، كان 1400 سنه كان يفعل ذلك ويدلك لسانه بالسواك صلى الله عليه وسلم، يجيبه من اخره من عند الزور صلى الله عليه وسلم حتى انه يقول اقع كما جاء في الحديث اللي في الصحيحين. هنا قال لنا انه كان يشوص فاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. ابن قدامة بيقول لنا يعني يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه اذا غسله، بمعنى يشوص يدلك ويغسل فمه ويستخدم السواك. برضو تقول سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل او نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا. في الحديث رواه ابو داود رواه الامام احمد ايضا وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل او نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضا، اذا نام يقوم اول حاجه يستخدم السواك، وكانه الحكمه بيستخدم يزيد اذا كان بقايا ريق ناشفه على فم الانسان مخليه الريق لزج مضايق يقوم يدعك السواك وبعدين يشطف بقه يقوم يزيد من كان عليه من ذلك. كانت حاجه قال لنا عند تغير رائحه فيه بمأكول او غير، اذا تغيرت رائحه الفم بمأكول او بغيره. الحاجات اللي بيذكرها لنا الإمام النووي أيضا ويقول لنا زيادة عليها أن قراءة القرآن أيضا إذا الإنسان حب أن يقرأ القرآن يستحب أن هو يدلك أسنانه. هنا باستحباب ليه عند الصلاة وخاصة إذا كان صلاة الليل أو قراءة القرآن، في ملائكة تسمعك وأنت بتقرأ القرآن، وكل ما أنت تقرأ وريحة بقك حلوة يقرب لغاية ما يحط بقه على بقك، ما يخرجش الآية إلا من فمك لفم الملك. شوف حب الملائكة للقرآن وحبهم لقارئ القرآن، إن من بقك لبق الملك على طول يخرج القرآن، لذلك الملائكة مش هتعرض أبدا للإنسان رائحة فم الإنسان طيبة، إنما لابد تكون رائحة فم الإنسان طيبة. عند تغير الفم، تغير الفم هيكون بأشياء يذكرها لنا الإمام النووي رحمه الله. يقول عند فرق الاكل والشرب، الانسان اذا قعد فتره من غير ما ياكل ويشرب ريقه بيتجمد في بقه فيتغير ريحه، ريقه في اللي موجود فيه ملوش ريحه، مجرد بس ما قعد في بقك فتره من غير حركه باللسان وكده الريق بيتغير، في ميكروبات موجوده في بكتيريا موجوده تعمل نوع من التحاليل تلاقي الريحه اتغيرت بتاعه البق. فالمستحب ان الانسان اذا قعد فاتت فتره انه يجلب اسنانه ولسانه بالسواك. منها أكل ما له رائحة كريهة، منها طول السقوط إذا تكت فترة طويلة، منها عند كثرة الكلام، الإنسان إذا تكلم كثيرا في درس أو في غيره ريقه ينشف من كثر ما يتكلم مثلا، فإذا نشف الريق ابتدى يتغير ريحة البوق. الريق رحمة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، ولكن هو الريق لو قعد فترة تغير أنا ريحة مش كويسة، الريق لو انه جف خالص يبقى ريحه مش كويسه، ففي الحالتين تحتاج انسان يجاز الريق باستخدام السواك ويزيل اثار الرائحه الغير الطيبه. نرجع لكلام القدامى، يقول لنا هنا فصل ويستاك على اسنانه ولسانه. قال ابو موسى اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايته يستاك على لسانه، يستاك على لسانه صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، والمعنى انه يدعس لسانه كمان بالسواد. وقال عليه الصلاه والسلام اني لا استاكه حتى لقد خشيت ان اختي مقادم فمي. قلنا ان هذا الحديث معناه صحيح، وان كان الاسلام ضعيفا الاسلام لماذا ضعيف؟ انما رواه البزار من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس المعنى، وقال اني امرت بالسواك حتى خشيته ان ادرك يعني تدوب اسنانه ويبقى ضرابيه في النهايه. يستاكوا عرضا ان هو بيختار من قدامة، ودي هو العلماء برضو بيختاروا الشيء ده، ان التساوي كان طولي من فوق لتحت كده ولا بالعرض. هما يعني الفقهاء اكثرهم يختاروا ان السواك بالعرض، يعني السواك جاي بالعرض، يعني لحكمة عندهم يقول ان السواك بالطول ممكن انسان يجرح لفة بتاعته فوق يجرح لفة بتاعته تحت، طبعا لو يعرفش تمام الكلام ده كلام صح، انما تطبيقا غلط، تطبيقا غلط. استخدام السواك ولا الفرشة والمعجون يبقى السنان بيمشي معاها مع خطوط الأسنان نفسها، يبتدي من اللثة الفوق وينزل لتحت على السنان من فوق لتحت، فبيبقاش طالع نازل بها، وطالع نازل هي دي اللي الفقهاء بيقولوا غلط، وده طبيا برضه غلط، لأنه ما ينفعش طالع نازل ده تعري الأسنان وتفسد اليمينة بتاعت السنان، لكن يبقى ماشي معاها من اللثة لآخر السنان، إذا كان فوق يبقى من فوق لتحت، إذا كان تحت يبقى من تحت لتحت. برضه يدلك الاسنان من بره ومن جوه وكل جانب. اما الحديث بقى اللي الفقهاء اكثر يحتجوا به استاكوا عرضا وتاهلوا غبا واكتحلوا وترا، الحديث حديث لنا الامام ابن صلاح انه بحث عنه لم اجد له اصلا، وفعلا كلمه استاكوا عرضا ما لهاش اصل، ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحش فيها شيء. اكتحلوا وترا يعني معناه جه في حديث وان كان في اسناده ضعف، لكن الحديث بهذه الصيغه ما هوش معروف وما صحش. يقول لنا يستحق التيامن في سواك، نقول ان الانسان لما يتسوق يبقى يدعس اسنانه الفوقانيه من فوق لتحت، اسنانه التحتانيه من تحت لفوق، التسوق من بره ومن جوه، يتسوق الانسان ما يبقاش من بره فقط من جوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقن هذا الشيء، يتقن يدعس اسنانه كلها ولسانه ولسانه صلى الله عليه وسلم باستخدام السواك. برضه يمكن احنا كتير السواك بتبقى ما يهمناش ان احنا نقطعه، هتاخد السواك تبتدي تلعب بيه وتفضل هو السواك نفسه يقعد اسبوع، ده غلط يا جماعه. السواك العود نفسه عباره عن فرشه ومعجون مع بعض، جواه الماده البيضاء اللي عامله زي البودره جواه دي، هي دي معجون فيه وماده مغطى بانواع من السواك. المادة دي تقضي على انواع من الميكروبات اللي موجودة في بق الانسان، فلما البعض مثلا اذا قص السواك صح انك بتقص منه حتة على قد اللي انت حبيب عليها، وبعدين بتضغط عليها بحيث ان هي تبقى زي الفرشة في النهاية، بس ما تنطرش المادة البيضاء اللي فيها اللي مهم، استخدامها لابد من بلها او استقبال الاول، وازاي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبل السواك وبعدين يستخدمه، او انه يجيب الله الانسان ولو حتى في الانسان الريق الانسان يقوم يخلي الماده دي تشتغل بسرعه موجوده فيها. خلاص الماده دي بقى ما بقالوش قيمه، الجزء اللي انت استخدمته ما بقالوش قيمه، فيتقطع وتستخدم الجزء اللي بعده. يبقى يستحب الانسان هو يقطع السواك الحته اللي باع بيها بعد يوم بعد يومين تتقطع ويعمل جزء اخر. بعد ما استخدم السواك الافضل انه يغسله، ما يجيبوش في جيبه وهو من اثر الاستخدام السابق، ممكن بكتيريا موجوده في بقه الانسان تاني معاليه، ممكن ميكروبات موجوده تكبر فتكاسع عليه يحطه تاني في بقه يوم لعله يتاذى. يقولون يستحق الصيام في سواكه، لان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الصيام في تناوله، يعني الانسان بيلعب سنان يبتدي باليمين الاول ولا الشمال. السنه دايما التيامن، التيامن اما نقول سنه مش فقط مش فقط بدا بالشمال بدا باليمين، لكن السنه خير بنيتك لهذا شيء تقدر، يعني تبقى اشياء بسيطه جدا ولكن يسالها اجر يوم القيامه وتفرق بين انسان وانسان. انسان يحب ان يبدا باليمين لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الانسان، وهنا ميزه المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على الانسان. فقلت سيده عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، يعجبه التيمم ان يبدا باليمين في تناوله يلبس الحذاء بتاعه يبتدي باليمين صلى الله عليه وسلم، ترجله تمشيط الشعر يربي شعره يبتدي بالجنب الايمن، وطهوره التطهر يعني في الوضوء او في الغسل، وفي شأنه كله في كل شأنه يبتدي باليمين قبل الشروق. هنا يقول لنا برضه يستحب التيمم في سواك الحديث ويغسله بالماء ليزيل ما عليه، يغسله إذا عامل بسواك يغسله ينظفه ليزيل ما عليه، ما يحطش السواك هو علبة نفسه ويغسله، ده خطأ، ده يساعد على تكاثر أنواع من الميكروبات والبكتيريا عليه إذا كان استخدام حتى الفرشة المعمول برضه نفس الفكرة، إذا أنت بتلعب بفرشة ما تحطهاش جوا علبة وتقفلها علبة تبقى مقفولة عليها، لا تبقى مفتوحة في الهواء ويمنع تكاثر أشياء عليها، وإن كونك بتغسلها بس الفرشة بعد ما لعبت بيها أسنانك مش معناها قابلت ما عليها من الميكروبات أو لا، هتزيد ما عليها من المعجون ولكن برضه الميكروبات هيبقى مع بعض. فالهواء اللي يجي عليها لعله يطهر كثيرا مما بيها، فهنا ما تجيبقاش تشتري الفرشة جوه العلبة وتلعب فيها تحطها في العلبة وتقفلها عليها، ولا بتزود نمو ميكروبات عليها. يقول لنا هنا يغسله بالماء، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله، هنشوف هنا بعد ما يتعب سنان رسول الله صلى الله عليه وسلم يديني السيدة عائشة عشان تغسله، تعمل ايه السيدة عائشة رضي الله عنها؟ قالت سأبدأ به فأستاذ الأول ما ضيعش بركة النبي صلى الله عليه وسلم ريقه الطاهر منه أغسله بالمية، لا أنا أول هتاخدها تدعس بيه سنانها الأول وبعدين تغسله بعد ذلك، قالت ثم أغسله ثم أدفعه إليه رضي الله تبارك تعالى عنها. برضو في حديث هنا بيذكره كنا نعيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة آنية مخمرة من المية، إناء لطهوره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. الحديث حديث ضعيف، وإن كلمنا إن الإنسان قبل ما ينام يكون مجهز أشياء كده ما فيش مانع، حاطط كوباية عشان لو قام من النوم يحب يشرب حاطط سواك جنبه ما فيش مانع، إنما كحديث ما إسناده ضعيف. فصل آخر يقول لنا يستحق أن يكون السواك عودا لينا ينقص الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه، يعني المعنى كلمة السواك بياخدها بقى على المعنى العام، المعنى العام الشخص اللي هو نفس العود اللي موجود ما عرفناش بيه وما ما عندناش منه، يبقى بديل شيء بديل منه، حتى لو ان الانسان ما وجدش في مكان السواك وحاطط الفرشه نفسها هي في جيبه يلعب بيها الاسنان يقول لك ما فيش مانع من هذا الشيء. فالمستحب ان هو يكون عود، والعود ده ينظف، العود ده ينظف لينا بحيث ما يجرحش اسنان الانسان، ينقي الفم ولا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه كالأراق والعضون، وبعدين بيحط الأزيال بيقول لنا ولا يفتات بعود الرمان ولا الجهاز ولا الأعواد الزكية، يعني عايز يقول أنواع من النباتات اللي هي رائحتها جميلة وكويسة، أحيانا العيدان بتاعتها بتبقى مؤذية زي عود الريحان أو عود الرمان أو غيره، بيقول لنا إنها فيها أحيانا بتؤذي الإنسان أو كده. يعني اذا كان الحاجه دي بالعاده ما فيش مانع. اما الحديث اللي ذكره انه في لا تخللوا بعود الريحان ولا الرمان فانهما يحركان عرق الجذام، الحديث حديث ضعيف، وقال البعض ذكر في الموضوعات فمن فحش عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يستخدم عود الريحان في ساعه الاسنان في جيله الجذام وفحش عنه صلى الله عليه وسلم. طب اللي يتسوق بالعود او بالفرشه طبعا ممكن يجيب الصحابه الى ذلك ويتسوق بها. بيقول لنا هنا ان فات باصبع او فرقه فقد قيل لا يصيب السنه ولا الصواب، ولا الصواب انه ما جاش ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انهم استخدموا في الاصابع. فهنا بيقول لنا لا يحصل به القاء، وده يخلي الانسان يبعد عن السنه وبرضه يخلي منظره مقرف قوي. يعني لو هتلاقي واحد يحط ايده بيلعب سنانه وكده بيسلم عليه هتقرف مش هتسلم عليه. فهنا مش مفيش السنه بمثل ذلك، لا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن الانسان اللي هو ادرس خلع سنانه كلها عند الوضوء يحتاج، ان مش هقول له استخدم فرشه لعبها البراغيث بتاعتك لنفسه، فيحتاج وان كان ممكن كان الفرشه ناعمه ممكن، لكن ان احتاج يدخل ايده في الفم وبعد كده دخل ايده في الشمال. اما عند الصلاه يقف الانسان يحط ايده في وضوءه وبعدين يسلم على الناس او كده، لا هنا مفيش مداش فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. بيقول لنا هنا في حديث عن انس بن مالك بيخرج هنا ويقول لنا ان رجلا من بني عمرو بن عوف قال يا رسول الله انك رغبتنا في السواك فهل دون ذلك من شيء؟ قال اصبعين سواك عند وضوئك امرهما على اجسامك، انه لا عمل الا لمن لا نيب له ولا اجر لمن لا حسنة له. الحديث حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا ما يصحش هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة دعاء الإنسان يدعى بصوابعه إذا كان والله بيشرب بقه فعل هذا الشيء مش مشكلة هيغسل إيده، أما إنه عند الصلاة يفعل هذا الشيء لا، ما جاش عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. طب السواك يستخدمه الإنسان بالليل وبالنهار، ففي رمضان يعمل إيه أو في اليوم اللي هو صايم فيه يعمل إيه؟ يقول لنا ابن قدامة هنا مسألة أو كلام يعني إمام الخراقي، إلا أن يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر إلى أن تغرب الشمس. اختيار الخراقي اختيار الحنابلة وغيرهم إنه إذا كان الإنسان صائما يبقى من وقت الظهر ما يستخدمش السواك. ابن عقيل من حنابلة يقول لا يشترك المذهب أنه لا يستحب للصائم السواك بعد الزواج، يعني لغاية صلاة الظهر بس بعد صلاة الظهر لا. ليه؟ يذكر انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كقوله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الناس، اطيب عند الله من ريح الناس. يقول انه رواه الترمذي وقال حسن، هو الحديث ده ما رواهوش الترمذي بس رواه البخاري ورواه مسلم ايضا في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح الناس. هنا خلوف فم الصائم يعني انه رائحه ريق الانسان الصائم، وانت الصائم بيبقى ريق الجهاز ريق ناشف، فكان الريق بيخلي الريق يقعد في البق ما بيجريش على المعدة، لما الريق بيجري تبلعه يتولد غيره تبلعه، حركة الريق يخلي ريق تهيئ حلوة، مع قلة جريان الريق بيقعد في مكانه، وعود الريق في مكانه يعدي عليه ساعة ساعة ونص ساعتين يتغير ريحة الريق يبقى ريحة تانية مقززة. فهنا بيقول لنا انه اذا جاء وقت صلاة الظهر بعدها المستحب عدم استخدام السواك. ليه؟ قال لي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح النفس. والصواب ان ده مش حجه، الحديث حديث صحيح وليس حجه لهذه المساله، بل المعنى ان الصائم بذل وسعه نظف نفسه بالوضوء وغيره، فما عشان يصلي ما هو هيتوضا، فعشان يتوضا هيجري الماء في فمه هيضيع ريحه من الروائح، يقول له ما تتوضاش. لا هيتوضا الانسان ويستخدم السواك بالليل وبالنهار وهو صائم وهو مفطر، ما فيش مانع من استخدام السواك. الحديث ما بيتكلمش عن هذه المساله خالص، ده بيتكلم انه الانسان بذل وسعه ومع ذلك ريحه فمه متغيره بسبب الصوم، فعلى ذلك هذه الريحه المتغيره عند الله افضل من ريح النفس، لك اجر عند الله واطمئن حتى لو الناس قرفانه من ريحه فمه فربنا سبحانه وتعالى يجعلها كمثل رائحه النفس. ده شيء انك لك اجر وربنا بيمدحك على هذا الشيء، وان انت تقدر بقك ده شيء ثاني. يجي الانسان قبل الفجر مثلا مش حد عكس ثاني، خلي ريحه بقي تبقى ريحه المسك، خليها طول النهار وحش، لا اطمئنينا في الحديث هذا الشيء. فلذلك قواعد هذا الحديث ليس حجة في المسألة. بيحتاج للقول الثاني لحديث من خير الخصال الطاعن السواك، وبرضه ده حديث ضعيف ما يصحش عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق صلى الله عليه وسلم. برضه في حديث عن عامر بن ربيعة اسناده ضعيف برضه او في ضعف يسير، وفيه رايت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم، برضه ضعيف فيها. لكن الإمام البخاري كلمه بالله جميع في هذه المسألة إنه بيذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السواك إنه كان يتسوق صلى الله عليه وسلم، ويؤلمنا إنه الصائم يتمضمض، يعني كأن الإمام البخاري كان فقيها عظيما رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبيقول لنا السواك ده في دليل خاص النبي صلى الله عليه وسلم تسوق، فلو لا يشق على المسجد امرتهم بالسواك عند كل صلاه. فذكر لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق، كان يتسوق بالليل ويتسوق بالنهار، سواء اذا خرج من بيته وسواء اذا استيقظ من منامه، اذا توضا، اذا صلى. اذا ده عموم استخدامه صلى الله عليه وسلم. كون الراوي ما ذكرش في رمضان ولا غير رمضان دليل على العموم. فكان البخاري اخذ شرعيه السواك من الدليل الخاص ان قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، وبعدين انتزعه من اعم الادله من قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في الليل والنهار وعند دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك اخذه بالقياس على شيء اخر اللي قلنا ما هو اعم من السواك، المضمضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا في الصيام وفي غير الصيام، اذا توضا تمضمض صلى الله عليه وسلم، اذا تمضمض غير ريحه البق بسبب الماء اللي دخل. اعم الادله فيها انه يجوز ازاله رائحه الفم بالوضوء بالمضمضه، فبالسواك ايضا فيه الجواز. بس بلاد الامام البخاري رحمه الله عليه حديث تقيا ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وقل اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.